الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم ففكوها باستغفاركم. النفس الإنسانية لاقت اهتماما خاصا في الشريعة الإسلامية، ويظهر هذا الاهتمام والاعتناء من خلال ما تضمنته الآيات القرآنية تسليطا للضوء على هذه النفس. فقد كرم الله سبحانه وتعالى الإنسان عندما أمر الملائكة أن تسجد إليه، وقد ميز الله تعالى الإنسان بأن نفخ فيه من روحه، وقد أولى الله عز وجل الإنسان اهتماما عندما جعله خليفة له في الأرض. إذن إنسانية الإنسان محط اعتناء ومحط تميز، محط اهتمام من الشارع المقدس. لكن إذا انسلخ الإنسان عن إنسانيته، إذا أصر الإنسان على تشويه هذه الإنسانية، إذا عمد الإنسان إلى مسخ هذه الإنسانية إلى الحيوانية، فهل تبقى تلك الإنسانية على الاهتمام والرعاية الخاصة من الله عز وجل؟ أم أن تلك الإنسانية سوف تفقد بريقها، سوف تفقد رونقها، سوف تفتقر إلى الاهتمام والاعتناء الذي كان لها من قبل الباري عز وجل؟ كيف ينسلخ الإنسان عن إنسانيته؟ كيف يشوه الإنسان إنسانيته؟ ما هو الأسلوب الذي يؤدي إلى مسخ الإنسانية إلى الحيوانية؟ إن ذلك كله يتم عندما يقوم الإنسان بفعل ما يوجب فقد الإنسانية قيمتها. كيف تفقد الإنسانية قيمتها؟ إن الإنسانية تفقد قيمتها عندما يقوم الإنسان بارتكاب المعاصي والذنوب. المعاصي التي يرتكبها الإنسان سوف تتراكم، الذنوب التي يفعلها الإنسان سوف تتجمع. إذا لم يتبعها الإنسان باستغفار وبتوبة سوف تصل تلك الذنوب إلى حد تجعل نفس الإنسان مرهونة معه بها. يقول نبينا صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم، يعني كل نفس بما كسبت رهينة. فإذا كان الإنسان قد ارتكب الذنوب والمعاصي صارت نفسه أسيرة ومملوكة لتلك الذنوب والمعاصي. كلما كان الإنسان خطاء، كلما كان الإنسان مرتكبا للمحرمات صارت نفسه مأسورة لتلك المحرمات ولتلك الخطايا، صارت مملوكة كالشيء الذي يكون مرهونا. لا يملك الراهن ذلك الشيء الذي قد رهنه، وإنما يكون الشيء في ملك لا يملك المرتهن الشيء الذي قد رهنه، وإنما يكون الشيء في ملك الراهن، لأنه هو الذي يتحكم فيه. ولذلك يقول صلى الله عليه وآله: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم. أقرب لكم هذا المعنى بمثال عملي. لو أن شخصاً منا يمتلك داراً واسعة فخمة قد صرف في بنائها أموالاً كثيرة، لكنه قام يستدين على حساب تلك الدار، وتتراكم الديون عليه شيئاً فشيئاً وتجتمع، سوف يجد نفسه يوماً من الأيام لا يملك القدرة على سداد تلك الديون، ويكون ملزماً ببيع تلك الدار الفخمة، سيكون عندها فاقداً لتلك الدار الفخمة وليس ممتلكاً لشيء منها، لأن الديون قد استوعبت قيمة الدار. أيها الأحبة، أيها الإخوة، أيتها الأخوات، نحن هكذا، إننا كصاحب تلك الدار الفخمة الذي قد أخذ يستدين على تلك الدار ديوناً تتراكم بعضها على بعض حتى وجد نفسه لا يملك قيمة الدار. نحن هكذا عندما نرتكب المعاصي، تتجمع هذه المعاصي معصية فوق معصية، خطيئة فوق خطيئة، ذنباً فوق ذنب، تزداد هذه المعاصي بعضها على بعض حتى تصبح نفس هذا الإنسان مرهونة، مملوكة، أسيرة بسبب معاصيه. عندها تزدحم القيود، عندها تزدحم الأغلال على جسد الإنسان، ويكون الإنسان مصداقاً لقوله عليه السلام: فقصرت بي أعمالي وقعدت بي أغلالي وحبسني عن نفعي بعد آمالي وخدعتني الدنيا بغرورها ونفسي بجنايتها. الغيبة التي تصدر من الإنسان يعتقد الإنسان أنها أمر عادي، النظرة المحرمة التي يفعلها الإنسان يعتقد أنها جرم صغير، اللقمة الحرام التي يتناولها الإنسان لا يعتقد أن لها أثراً وأن لها صداً وأن لها تراكماً حجباً تحجب ذلك القلب من أن يسير في رحاب الله عز وجل ليصل إليه. تراكم هذه الذنوب، تراكم هذه القيود أيها الأحبة، لا يفقدنا الحرية، لا يفقدنا حريتنا فقط، بل يفقدنا أنفسنا أيضا، لأن أنفسنا تصبح حينئذ مرتهنة. النبي صلى الله عليه وآله من خلال هذه الكلمة: أيها الناس، إن أنفسكم مرهونة بأعمالكم. ماذا يريد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله؟ الحبيب المصطفى يريد أن ينبهنا إلى أن ذنوبنا تجعل نفوسنا مرتهنة. نحن الآن أمامنا فرصة، إذا استثمرنا هذه الفرصة أمكننا أن نفك هذا الرهن. نحن الآن عندنا فرصة يمكننا أن نسترد النفس من خلالها، لكن من يلتفت؟ من ينتبه؟ من يتوجه؟ هذه فرصة لا ينبغي للإنسان أن يفوتها. وكل ويلي ويلي كلما طال عمري كثرت ويلي كلما طال عمري زادت معاصية، ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي، فكم أتوب وكم أعود؟ أما آن لي أن أستحي من ربي؟ هنا يأتي دور التنبه، وهنا يأتي دور اليقظة، ويبقى عنصر الغفلة عنصراً موجوداً بالنسبة للإنسان. إذن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله في هذا المقطع يرشدنا إلى طريق فكاك النفس من رهنها، إلى طريق تحرير النفس من عبوديتها. كيف يا رسول الله؟ قال: ففكوها باستغفاركم. إذن طريق الفكاك، طريق التحرير، طريق إزالة القيود إنما هو بالاستغفار، ففكوها باستغفاركم. ولذلك ورد عن أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لكل داء دواء، وداء الذنوب وداء الذنوب الاستغفار، فإنها الممحات. إذن خير ما نستقبل به الضيافة الإلهية فك أنفسنا من ارتهانها وقيودها وعبوديتها، وذلك من خلال الاستغفار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستغفرين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.